الله أن يجعلها أثرات خير وبركة. نعم اقرأ.
نعم أحسن الله عليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الشيخ أبو يحيى زكريا غلام حفظه الله تعالى وغفر له وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه، كتاب الحج، باب الحجامة للمحرم. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ بإسناده إلى عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه.
نعم. هذا الأثر الذي خرجه مالك في موطئه بإسناد كان يسمى عند المحدثين بسلسلة الذهب، مالك عن نافع عن ابن عمر، فهو أصح حديث عبد الله بن عمر، لأن الصحة كما قرره عبد بن الصلاح أو غيره تكون نسبية، فلا يصح أن تقول هذا أصح الأسانيد، بل تقول أصح الأسانيد عن أبي هريرة كذا وكذا، أصح الأسانيد عن عمر كذا وكذا، فهذا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وحينئذ إذا قلنا أنه ممنوع منه كما قال إلا الضرورة، ففعله لغير ضرورة، نعم، فإنه حينئذ يكون من محظورات، هل يكون يقصد من محظورات الإحرام؟ ليس بواضح، لأن مجرد شق الجلد، لا يعتبر ترفيه مثل قص الأظفار وقص الشعر، جرح الجلد، ولذلك احتجم النبي وهو محرم صلى الله عليه وسلم. فليس بواضح الدليل على أنه لا يحتجم المحرم إلا أن، يعني دليل مرفوع أنه لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليه مما لا بد منه، يعني معنى ذلك أنه إن احتجم لضرورة فلا شيء عليه، وإن احتجم غير ضرورة فعليه الفدية بصيام أو صدقة أو نسك، لكن هذا غريب. ليش؟ لأنه كما قال ابن حبيب: لو وجبت الفدية لغير ضرورة لوجبت لضرورة، كما في حديث كعب بن عجرة. كعب بن عجرة كان كعب مضطر القمل، ومع ذلك النبي أوجب عليه الفدية فكان مضطر، فحينئذ لعل هذا اجتهاد ابن عمر، تورع وصار عنده نوع قياس لقص الأظفار أو شيء. والله الصواب الظاهر أنه ما دام النبي احتجم ولم يذكر الراوي أنها ضرورة، فلا بأس أن يحتجم وهو محرم ولو من غير ضرورة، نعم، ولو من غير ضرورة، إلا أن يقال لابن عمر قال في نفسه: غالبا أن من يحتجم يحلق رأسه، من يحتجم يحلق رأسه. طيب، لو قلنا أن من يحتجم يحلق رأسه لقلنا تستوي الضرورة وغيرها، كحديث كعب بن عجرة من حلق رأسه أوجب النبي عليه فدية من صيام وصدقة أو نسك، كما في حديث كما في صحيح مسلم أن النبي مر على كعب بن عجرة ويوقد على قدر له والقمل يتناثر على ثوبه، فقال: ما ظننت أنه يبلغ منك الجهد إلى هذا، احلق رأسك وصم 3 أيام، أو أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو انسك شاة كما في القرآن من قوله تعالى: فدية من صدقة من فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم أنه قد قال الشوكاني لما احتجم النبي وهو محرم في رأسه: لابد أنه يكون قد اقتلع شيئا من رأسه، فحينئذ حلق الرأس الذي تجب به الفدية حلق الرأس كامل، أما إذا حلق بعض رأسه فإنه لا تجب عليه الفدية. نعم، كما قال ابن عباس: من انكسر ظفره فقلعه فلا حرج عليه إذا قلع بعض أظفاره. نعم، فلم يفعل النبي فدية عن نفسه لما احتجم وهو محرم صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي. نعم نعم
سلام. قال: باب المحرم يتداوى بشيء فيه طيب. وذكر ما أخرجه أبو داود في مسائل أحمد بإسناده إلى ابن عمر قال: يتداوى المحرم بكل شيء إلا دواء فيه طيب.
وهذا واضح، خرجه من؟
أبو داود في مسائله.
في مسائله يتداوى، من هو القائل؟ ابن عمر.
نعم ابن عمر.
يتداوى المحرم بكل دواء إلا دواء فيه طيب. فلو كان فازلين يحتوي على طيب، أو كان شامبو يحتوي على طيب، أو صابون يحتوي على طيب، يجب أن يتركه المحرم. لكن سؤالي: لو هناك شامبو رائحته جميلة، صابون رائحته جميلة، هل يجوز المحرم أن يستعمله في غسله؟ جواب عندكم الأخ بخش، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم لا بأس يا شيخ، لأنه هذا مو عطر يعني لا يستخدم التعطير.
طيب هو ما كان عرفا طيب، ما رأينا إنسان ذاهب إلى وليمة أمير أو حتى رجل فقير فأراد أن يتطيب، فقال لأهلك ولأهلي: عندكم طيب؟ قال: والله ما عندنا طيب. لكن يقول له: أمس اشتريت الشامبو هذا ريحته طيبة، فالطيب بالشامبو. ما فعل أحد هذا، فلا يقال الشامبو مهما كانت رائحته طيبة نفاذة طيب. فإذا المحرم وضع الشامبو ولا كانت رائحته طيبة لا يسمى طيب، فلا بأس أن يضع المحرم الشامبو حتى لو كانت رائحته نفاذة، لأن هذه رائحة لا تسمى طيب، ما جرى العرف أن يطيب بها الإنسان. لكن إذا كان هناك صابون غالي الثمن 170 أو شيء معروف، في صوابين مصبوب فيها الطيب صبا وهي رائحة جميلة، فحينئذ لا يجوز المحرم أن يستعملها. أما ليس كل رائحة نفاذة تسمى إيش؟ تسمى طيبا، هذا يسمى ريحة صابون. كذلك ما شفنا إنسان فقط طيب فأراد يذهب للجمعة فحك الصابون ووضع شيء من الماء طيب نفسه، ولو فعل وشم الناس فيه لما سروا قالوا: هذا ريحته صابون، ما يقول ريحته طيب. صح ولا لا؟ أحسنت. نعم أكمل.
قال: باب الرجل يريد الحج فلا يأخذ من شعره حتى يحج. وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج.
نعم، هذا ينبغي، هذا من الذي كان يراه ابن عمر لعله مستحبا، أنه إذا عرف نفسه أنه يحج يبقي شعره حتى الحج لكي يأخذه ويكمل قربانه وشعره كثير، لأنه يقوم الداعي في النفس لمحبة الشعر إذا كان كثيرا، فإذا حلقه كملت القربة فيتركه لهذا المحل لعله. فكلما ترك الإنسان شهوة نفسه خضعان لدين ربه يدل على كمال الذل لله، فكونه يترك شعره ويترك شعره حتى إذا حسن وكثر يحلق ويطرح في الحج، هذا يدل على كمال الخضوع، وهذا تعريف العبادة. كلما زاد الإنسان ذل لله وخضوع له كانت العبادة كما ذكر ابن تيمية أمكن وأعلى مرتبة. حين إذا نعرف نفسه أنه يحج فليترك رأسه لا يقصر حتى يكون يوم النحر فيحلقه. نعم، وكان ابن عمر يعني إذا أراد الحج لم يكن يأخذ شعره حتى إيش يحج. أعد الأثر.
قال ذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أفطر رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته حتى يحج.
أي نعم، إذا هذه رسالة إذا أفطر من رمضان يعني في شوال، إذا أفطر من رمضان يعني في شوال، في شوال الإنسان حتى لو حلق رأسه بعمرة رمضان يصبر لا يأخذ شعره حتى يوم النحر. نعم، اتباعا لابن عمر. نعم.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه.
نعم، من خرجه؟ البخاري.
مالك الموطأ.
مالك الموطأ
نافع
من لحيته وشاربه، وهذا تفسير عندهم وليقضوا تفثهم. قال ابن عباس يأخذ من شعره من شاربه ومن لحيته، فهذا ذهب إليه ابن عباس وابن عمر من غير مخالف، وهذا يدل على أنه يجوز للشخص أن يأخذ من لحيته. والقول بتخصيصه بالحج لا أذكر له سلف، لأن الإمام أحمد لما ذكر جواز أخذ من اللحية كما في مسائل خلال قال رحمه الله إرخاء كإرخاء ابن عمر، ما قال إلا في الحج فيأخذ أو يكون إرخاء كابن عمر في الحج. والبعض تمسك بهذا أن هذا يجوز في الحج. سبحان الله، ما الذي يجعله يجوز عند التحلل بالحج ولا يجوز في غيره إذا أوجبتم إعفاء اللحية مطلقا حتى إذا وصلت للركب؟ هذا فيه نظر، فقول النبي أرخوا اللحى مقيد فهم الصحابة. فكان ابن عمر كما روى ذلك أبو داود أو الترمذي حديث مروان المقفع قال دخلت على ابن عمر فأخذ لحيته بقبضته فأخذ ما زاد عن اللحية. نعم، فهذا يجوز إذن في حج وفي غير حج. لو ما كان عندنا إلا حديث الحج لقلنا ما تخصص بالحج، ما دام تحلل يعني يفعل ما يجوز له التحلل، فما يجوز له أخذ اللحية، ليش تخصصه بالحج؟ ومن سلفكم إذا أنتم مع قائلين بإعفائها أو بأخذ منها بعد القبض؟ أما من قال فقط في الحج نحتاج إلى سلف له. فإذن الذي يظهر العلم عند الله أن ما فعله ابن عمر هو الراجح، وهو الأخذ ما زاد عن القبضة. وبهذا أفتى الإمام أحمد في مسائل خلال فقال الخاء كالخاء ابن عمر، لكن يأخذ من اللحية ما زاد عن القبضة لا قبل ذلك، لأن النبي قبل ذلك قال أرخوا اللحى وفروا. نعم، أعفوا، كل هذه الألفاظ تدل على ترك قصها وحلقها، إلا ما بعد القبضة إذا جمعها وطالت فأخذ ما يزيد عن القبضة فقط يجوز ذلك. نعم.
قال باب المحرم إذا لم يجد إزارا أو نعلا. وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى عمرو بن الأسود قال سألت عمر قلت ما تقول في الخفين للمحرم؟ فقال هما نعلا من لا نعل له.
نعم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة المدينة كما في صحيح البخاري قال الخفين لمن لم يجد النعلين، أو إذا لم يجد النعلين فلبس خفين وليقطعهما، ثم قال الخفين لم يجد النعلين في خطبة عرفة، فهذا يدل حديث ابن عباس على نسخ حديث ابن عمر. وأنه لا يلبس الخف إلا إذا عدم إيش؟ إذا عدم النعل، إذا عدم النعل، ويجوز يلبسهما ولو لم يقطعهما، لأنه في عرفة ما قال يقطعهما، فهذا يدل على النسخ كما قال ابن حجر، كما قال ابن القيم في كتاب الفوائد. نعم.
قال: وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عباس قال: إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس سراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس خفين.
نعم، وهذا كلام النبي نفسه، هذا القائل من ابن عمر
ابن عباس،
ابن عباس، وهو منصوص الحديث الذي في عرفة ومنصوص الحديث الذي في مدينة، ابن عمر وابن عباس، أنه إذا لم يجد النعلين يلبس خفين لكن لا يقطعهما، منسوخ القطع، والإزار والإزار أو السراويل لمن يجد ليش؟ لمن لم يجد الإزار. أما الفلينة يلبسها لمن لم يجد الرداء فهذا غلط، لأن الحديث لم يستثني ذلك. طيب، فإذا قلنا أنه يفعل محظور وهو يلبس سراويل للمضطر، كما في إيش؟ في حديث كعب بن عجرة، هل عليه كفارة فعل محظور أو يفتق السراويل أو إيش يصنع؟ عبد الملك الفطيسي. نعم.
نعم يا أخ عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقول الرسول فإن لم يجد فليس عليه شيء، الرسول لم يرتب عليه شيء،
فهو إذا ما عليه، لا يفتق سراويل كما قال الأحناف، وليس
لا
عليه، ليس عليه دم وليس عليه شيء، النبي ما قال عليك، في كعب بن عجرة قال عليك، ونحن نتبع السنة، نحن نتبع السنة بحسب ما جاء
الرسول. نعم. ما قال عليه شيء، قال إذا لم يجد فليفعل.
صحيح، فليس فيه كفارة إذن، ولا عليه أن يفتق سراويله. نعم، أكمل
شيخنا. إن كان لا يجد إلا يعني سراويل لكن غير ساترة، يعني مثلا تكون رقيقة يعني تصف الجلد، هل يلبس مثلا الآن يلبس الثوب؟
لا لا، هذا ما جاء الاستثناء فيه. هنا عادي اضطر يلبس ثوب عليه كفارة، لأن لبس الأعلى يحتاج الأعلى والأسفل، الرخص جاءت في الأسفل فقط، فهمت؟ فإذا لبس الأعلى والأسفل
لا يكفي،
فهمت؟ إذا اضطر يلبس من فوق حتى يستر لتحت فعليه كفارة، لا عشان تحت عشان اللي فوق لبسه، فهمت؟
نعم. صلى قال: باب، المكي يقصر الصلاة في الحج أم لا؟
نعم.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ.
من الآن دخلت في مكة، إشكال والله، يعني المكة تداخلت في منى، إذا قلنا صارت منى جزء من مكة، فالمكي الآن يتم، لأنه أول كان في فرسخ بين منى كما قال ابن القيم، فرسخ بين مكة ومنى، الآن منى تداخلت مع إيش؟ مع مكة، فالمكي إيش يصنع؟ فقد يقال أحوط له أن يتم، إذا قصر به الإمام يقوم يتم، لأنه صارت مع بلده، إذا قلنا أنها دخلت معها. نعم نعم، أكمل.
وذكر ما أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب صلى للناس بمكة ركعتين، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ثم صلى عمر ركعتين بمنى، ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا.
نعم، ما قال لهم لأهل مكة شيئا. للمكي كان يقصر، صح؟ المكي كان يقصر، قال لهم في مكة، فكانت بينهم بروز، إذن هذا يدل على أن في العهد الأول لما كانت منى مفصولة عن مكة أنه يصلي المكي ركعتين، هذا يدل على أن السفر ليس له مسافة. قال ابن القيم: فسافر النبي بأهل مكة مسافة فرسخ، نعم، ومعه متاع، فقصر بهم في منى وقصر بهم في عرفة. هذا يدل أنه لا يشترط في السفر يوم وليلة حتى الإنسان يقصر. متى ما راح 13 كيلو راح نزهة عنده خيام 5 كيلو برا المدينة، فيقصر الصلاة حتى لو 5 كيلو خارج المدينة إذا برز للصحراء ومعه عدة السفر راح يتنزه مع أهله. أنه في خلاف، هذه إذا سافر للنزهة هل يجوز يقصر؟ فقال بعضهم لا، لا يقصر لسفر طاعة، أما النزهة وسفر المعصية كما قال الحنابلة وغيرهم لا يقصر. والصواب أنه يقصر ما دام أنه لا يسمى مسافر، ما دام أنه يسمى مسافر، لأن هذا وصف العلة التي من أجلها يقصر وهو السفر. نعم.
وذكر ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناده إلى ابن عمر أنه كان يقيم بمكة فإذا خرج إلى منى قصر.
نعم، يقيم في مكة فإذا خرج منى قصر. هذا من هو؟
ابن عمر رضي الله عنه.
يقيم في مكة، نعم، فإذا خرج إلى منى قصر. طيب، هذا يدل أنه ليس عندهم مسافة سفر إلا هيئة مسافر، نعم، وعرف السفر. طيب بقي شيء؟
باب. نعم، بقي باب واحد في المسائل.
نعم،
باب المحظورات. قال: باب المحرم يغطي أذنيه.
هل المحرم يغطي؟ نعم.
وذكر ما أخرجه الشافعي بإسناده إلى ميمون بن مهران أن رجلا حراما سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن شعر له خلف كتفيه، قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.
سئل عن شعر له،
أنه سأل ابن عباس عن شعر له خلف كتفيه، قال: يلبس منه ما تحت الأذنين.
طيب، إذا لبس ما تحت الأذنين فما تحت ما يسمى أنه غطى رأسه، لا يسمى أنه غطى رأسه. إنسان برد في عرفة ويعني أخذ عصابة وعصب بها أذنيه فما تحت، لا يسمى أنه غطى رأسه. يدفي رقبته، نعم، وعصب على ذقنه من تحت وعلى أذنه، هذا ما يسمى أنه لابس، لا يسمى عمامة ولا يسمى قميص ولا يسمى. والعلة هي النهي عن لبس ولا لا؟ طيب، مثل الهميان، قالت عائشة: لا بأس أن يلبس المحرم الهميان يستوثق منه نقوده، كما خرجه البخاري معلقا. الهميان هو الحزام، لا بأس المحرم يلبس الحزام، هذا ما يسمى لباس حتى لو فيه مشكبيات وفيه سستة، وفي هذا ما يسمى لباس الحزام، حزام المحرم. وإنما هذا لا يصلح. أنا في نفسي شيء مما انتشر بين كثير من الشباب القصيم من طلبة العلم، ما شفتوهم في الحج ولا في العمرة يلبسون شيء يشبه التنورة ويخيطون داخله حول إيش؟ لاستيك، فيظهر كأنه تنورة نسائية. يعني ما أقول إنه شباب النساء، لكن يظهر كأنه إيش؟ الفوطة هذه اللي تباع في الأسواق، صح؟
نعم.
الحقيقة في النفس شيء، يعني اللي يقعد الإنسان اللي يلزم الإنسان الغرس، فإن كان الإزار في عهد النبي طرفاه غير ملتصقين يعني بخياطة، نعم، فيضم بعضه بعض ويدخل بعضه إلى بعض، لكن من غير أن يوصل بعضه إلى بعض. ليش؟ لأن أنا المرأة تجي تقول لي أو تقول لزوجها: بالله أعطيني فلوس، أو تقول بشتري تنورة. التنورة معروفة للمرأة، هي قطعة واحدة ملصوقة، نعم، ملصوقة، فاسمها لباس تلبسه المرأة. طيب، والمقصود يصير ال شو اسمه هذا، يصير الإحرام هذا مثل الكفن، مثل الكفن مفتوح الطرفين، فهمتم كيف؟ وأخاف أنه يدخل في اللباس، أخاف أن يدخل في اللباس. نعم، الكتاب الثاني وشو؟